ساحة حرة.
الثاني من تشرين الثاني نوفمبر إنه اليوم الدولي للإفلات لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. تقرير منظمة اليونسكو بالأمس، حتى الآن لم تتم إدانة ما يقرب من 90% من الأيدي الملوثة بدماء 1109 صحفيين قتلوا في جميع أنحاء العالم بين عامي 2006 و2018. التقرير الجديد لليونسكو حمل شعار هجمات مركزة دفاعات جديدة، وهذا اليوم للتذكير كان وتم عام 2013 عقب اغتيال الصحفيين الفرنسيين غيسلان دوبون وكلود فيرلون اللذين قتلا في مالي في مثل هذا اليوم من عام 2013. الشعار ذكرنا عنه: اليونسكو تسعى إلى مساءلة كل أولئك الذين يقتلون الصحفيين وكل أولئك الذين يتخاذلون عن القيام بما يلزم لوقف هذا العنف، فينبغي ألا تكون نهاية حياة الصحفي نهاية البحث عن الحقيقة. وانطلاقا من هذه المقولة نستضيف اليوم الإعلامية جيزال خوري الصحفية، والتي ارتبطت أيضا باسم من أسماء الصحفيين الكبار المؤرخين سمير قصير. صباح الخير أولا سيدة جيزال.
صباح النور.
حابدأ من هالجملة لتقرير اليونسكو: ينبغي ألا تكون نهاية حياة الصحفي نهاية البحث عن الحقيقة، ماذا تقولين؟
أنا يعني تقرير اليونسكو أحييه، لأنه للمرة الأولى يطلب المحاكمة للناس الذين تخاذلوا بموضوع اغتيال الصحفيين، لأنه كما تعرفين هناك دائما تحقيقات بموضوع الاغتيالات. في أكثر الأحيان، لأقول حوالي 60% من الجرائم، المتهمين واضحين، ولكن كما يقال في الفرنسية لا ريزون ديتا تطغى على معاقبة المجرمين. هذا أعتقد أهم ما قاله تقرير اليونسكو وللمرة الأولى. ولنقل أنه مقر اليونسكو هو في باريس، وربما هو أيضا إشارة إلى بعض الرؤساء الفرنسيين الذين تخاذلوا في موضوع الاغتيالات لصحفيين يحملون الجنسية الفرنسية. على ما أذكر ميشيل سوغا كان التحقيق تقريبا كامل ولم يتم معاقبة أحد. سمير قصير كان يحمل الجنسية، والتحقيق أنا في رأيي وحسب معلوماتي أنه أوقف عندما أصبح ملفا متينا. وإلى ما هناك من كل الصحفيين الذين قتلوا في سوريا والأمور هي واضحة. برأيي هذا أهم شيء جاء في التقرير، وأنا أطلب أن يكون هناك محاكمة خاصة لجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين، لأن هناك خطر عليهم. وألف صحفي خلال 12 سنة اغتيلوا، إذا أضفنا عليهم من اعتقل ومن قمع ومن أخرج من مهنته بسبب البحث عن الحقيقة، أعتقد سيكون لنا عشرات الآلاف.
نعم طبعا سيدة جيزال، للأسف المنطقة العربية تقريبا 30% من حصيلة القتلى من الصحفيين على مستوى العالم تركز في الدول العربية، التي وصف التقرير بأنها المنطقة الأكثر خطرا على حياة الصحفيين. وأيضا أتوقف عند نقطة ثانية: 9 حالات من أصل 10 من الاغتيالات يبقى الفاعل بلا عقاب.
تماما، هذا ما قلته، لأنه هناك تخاذل من الدول، لأنه هناك يعني دم الصحفي، وكأنه الصحفي هو جندي في المعركة، فإذا قتل أو اغتيل بالنسبة للكثير من الناس هذا أمر طبيعي، هذا أمر غير طبيعي، لأنه الصحفي لديه سلاح واحد هو الكلمة، فيجب إعادة النظر أيضا في مفهوم هذه المهنة. وطبعا الرقم كبير جدا، يعني عندما نقول أنه 9 من دون عقاب، هذا يعني أننا نعرف ونعلم تماما من اغتال، أو على الأقل من حرم للاغتيال. يعني إن كانت أجهزة أمنية، إن كانت أحزاب، إن كانت مافيات، نعرف والناس يعرفون، ولكن التحقيق لا يكتمل، أو إذا اكتمل كما قلت يعني الدولة أهم من الفرد. أعتقد أنه هذا المفهوم هو المفهوم الأخطر بالنسبة لإغتيال الصحفي.
سيدة جيزيل خوري، ماذا عن اغتيال سمير قصير؟ يعني هناك سنوات طويلة والموضوع في إطار المحكمة، فهل هنا توجهين أصبع الاتهام من خلال هذا القول اللي عم بتقولي عدم ذكر أسماء اغتيال سمير قصير؟
أنا أعتقد أنه هناك ملف، يعني لأنه أنا لدي تحقيق فرنسي وتحقيق دولي، هناك ملف موجود لدى السلطات الفرنسية على ما أعتقد وأعتبر أنه بداية مهمة لإكمال في مسيرة هذا التحقيق. ولكن من طلبي الشخصي طلبت أن يذهب هذا التحقيق إلى المحكمة الدولية، واليوم هو في يد المحكمة الدولية، ننتظر الاتهام الأخير أو الكلام الأخير بهذه المحكمة الخاصة بإغتيال الرئيس رفيق الحريري. يقول إذا هناك علاقة مباشرة بين الذين اغتالوا رفيق الحريري والذين اغتالوا سمير قصير، نحن هنا يعني إذا رح تقولي لأن الوقت طول، طبعا هناك يعني وقت طويل أيضا لإغتيال الرئيس رفيق الحريري، يعني ما في أي سبب لأن تكون هذه المحكمة قد أطالت إلى هذا الحد. ولكن نحن هنا بعد الكلمة الأخيرة لهذه المحكمة، سيعود الملف بالكامل مع مجموع التحقيق الدولي والتحقيق الفرنسي إلى السلطات الفرنسية، وفي هذا الوقت سنقرر نحن كعائلة إذا نريد أن نكمل هذه المسيرة في القضاء الفرنسي أو في محكمة فرنسية. وطبعا سنأخذ بعين الاعتبار ماذا تقول السلطات القضائية في فرنسا إذا يمكنها أن تقيم محكمة خاصة لإغتيال سمير قصير في حال المحكمة الدولية لم تربط خلية الاغتيال التي اغتالت سمير قصير بخلية الاغتيال التي اغتالت رئيس رفيق الحريري.
طبعا سيدة جيزيل خوري أيضا هي رئيسة مؤسسة جائزة سمير قصير لحرية الصحافة. مدام جيزيل، نحن على مشارف الذكرى 15 لتأسيس هذه الجائزة لأبرز يعني تحتفون بالصحفيين المتميزين، إن كان على صعيد الكتابة أو المرئي والمسموع أو على صعيد التحقيق الصحفي. كيف أجواء هذه الجائزة بالنسبة للعام المقبل؟
نحن يعني سنفتح المجال لهذه الجائزة في أوائل سنة 2020، فلا نعلم هذه السنة ما هي الحالة الحقيقية لهذه الجائزة، ولكن يمكن أن أقول أنه خلال تلك السنوات نرى كل سنة أفضل من سنة. الشباب الصحفيين هم فدائيين في هذه المنطقة، يعني كمية أولا التحقيقات الخطيرة تذكرني بساحات العراق وساحات لبنان اليوم.
نعم.
هؤلاء الشباب كسروا جدار الخوف إلى الأبد،
وهناك من سبقهم ودفع من ثمنه للأسف.
صحيح، ولكن أنا أعتقد أنهم تميزوا لأنه القمع هو أكثر، الديكتاتوريات جاءت بأشكال مختلفة في كل العالم العربي، ولكن الشباب رائعين. ويمكن كل ما يكون في مناسبة لهذه الجائزة أنا أتفائل أكثر، لذلك لبنان ينتفض والعراق ينتفض والجزائر ينتفض والسودان ينتفض وتونس انتفضت. لم يكن حقيقة هذه الانتفاضات لم تكن مفاجأة لي، لأنني لمست هذه الجرأة عند الشباب عن جد هم فدائيين وأن يحميهم.
نعم، كل حال سيدة جيزال خوري، سنكون أيضا في إطار هذه المساحة الحرة بعد حوالي الربع ساعة مع يعني أحد الفائزين بجائزة سمير قصير اللي هو أسعد زلزلي من العراق، وفاز مرتين فاز معكم على تحقيق. نعم نعم، فحنشوف كمان أجواء العراق بهذا التحرك، هذا الحراك الشعبي اللي عم بيصير. وأنا بشكرك من كل قلبي سيدة جيزال على جرأتك وعلى صبرك أيضا وعلى مواصلتك مشوار سمير قصير الشخصي والمهني والإنساني. شكرا جزيلا سيدتي.
كافي شو.
الثاني من تشرين الثاني نوفمبر إنه اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. نتوجه الآن إلى فلسطين، حيث ينضم إلينا عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ عمر نزال. صباح الخير، وحضرتك أيضا من الذين تعرضوا شخصيا لهذه الانتهاكات عبر اعتقالك وعبر منعك من السفر، فصباح الخير لك.
يسعد صباحك، أهلا فيك.
أستاذ عمر، ماذا تقول عن هذا اليوم المخصص لحماية الصحفي بنقله للواقع، بنقله للحقيقة؟ ماذا عن الواقع الفلسطيني إذا بتوضعنا بأجواء، ونحن معرف طبعا أجواء ما يعانيه الصحفي الفلسطيني؟
نعم، هذا يوم مهم جدا لكل الصحفيين ووسائل الإعلام عبر العالم. اعتمدت الأمم المتحدة عام 2013 وتم تعزيزه عام 2015 بقرار مجلس الأمن رقم 2222 الذي وضع آليات لتنفيذ هذا القرار والتأكيد على عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب، ودعا الدول إلى احترام هذا القرار وإيجاد الآليات لتنفيذه. وبعد ذلك أيضا نواصل نحن في نقابة الصحفيين ومعنا الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل آليات واضحة وإلزامية للدول المتعاقدة في الأمم المتحدة من أجل وضع هذا موضع التنفيذ، لأنه حقيقة باتت الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين في كل العالم يعني جرائم مزعجة ومقلقة وتضر بحرية الرأي والتعبير. عندما نتحدث عن يعني أكثر من 90 ضحية سنويا من بين الصحفيين يتم قتلهم ولا يتم ملاحقة سوى 7% من مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحفيين، هذا واقع مقلق للصحفيين. وأكثر من ذلك، نحن في الأراضي الفلسطينية ربما يعني الجهة الأكثر التي يرتكب حقها جرائم سواء من قبل سلطات الاحتلال أو حتى من قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. نحن نتحدث عن 46 شهيد من بين الصحفيين الفلسطينيين قتلوا منذ العام 2000 آخرهم في العام الماضي، ونتحدث عن انتهاكات واسعة بحق الصحفيين، ولا في أي حالة منها تم ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين
رغم معرفة من هو المرتكب. يعني
بكل تأكيد نحن بالنسبة لنا يعني المرتكب الأساسي لهذه الجرائم هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو معروف، وهي جهة بالمناسبة تعلن بأنها تستهدف الصحفيين. حدث هذا عام 2012 وحدث عام 2014 وفي كل الاعتداءات الأخرى. الجهة بالنسبة لنا واضحة، هي أذرع الأمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك حكومة الاحتلال يعني لا تقوم بأي جهود، بل أنها تشجع وتوفر الغطاء السياسي لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين. وحتى في حالة الانتهاكات الداخلية الفلسطينية أيضا، الآن في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هناك صحفي منذ 20 يوما، وفي سجون حركة حماس في غزة هناك صحفي معتقل منذ 37 يوما ويتعرض
للأسف. أستاذ عمر، يعني هذين الصحفيين اللي عم تحكي عنهم أستاذ عمر، يعني قد نفهم تعامل قوات الاحتلال مع الصحفيين الفلسطينيين، ولكن إن كان السلطة وإن كان في قطاع غزة أن يتم التعامل كما قرأت بوحشية أو بتعذيب، فما هو دوركم؟
نحن كنقابة صحفيين يعني جزء من المنظومة المدافعة عن حق الصحفيين وعن حرية الرأي والتعبير، نقوم بكل الجهود الممكنة من أجل منع استمرار مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على الصحفيين، وننظم أنشطة تضامنية مختلفة مع الزملاء المعتقلين، ويسندنا في ذلك أيضا نقابات الصحفيين حول العالم والاتحاد الدولي للصحفيين. يوم أمس مثلا أصدر بيانا تأييديا لنقابة الصحفيين ويدعو حركة حماس لوقف وتعذيب الصحفي هاني الآغا وإطلاق سراحه فورا. ولكن هناك يعني أنظمة قمعية تقوم بالقوة وبالصياط بارتكاب هذه الانتهاكات بحق الصحفيين. أحيانا يضطرنا كنقابة صحفيين إلى اتخاذ إجراءات نقابية أكثر من ذلك، ونحن نتدرج في هذه الأشكال النضالية، ومع ذلك لا تزال هذه الانتهاكات ترتكب باستمرار، وإن كانت الانتهاكات الفلسطينية الداخلية تخف حدتها في الآونة الأخيرة وفي العام الأخير تحديدا، وهذا يأتي نتيجة نضالات نقابة الصحفيين وتضامن الصحفيين الفلسطينيين معها وحولها.
وطبعا نتوقف عند الأسرى الصحفيين أيضا، لم نتطرق صحيح. يعني هناك انتهاكات الأسرى الفلسطينيين، وحتى كمان أتوقف عند نقطة هامة أستاذ عمر، يمكن لما يغطي الصحفي يكون على أرض الواقع ممكن أن نفهم ملاحقته أو إلقاء القبض عليه، لكن أنه حتى أن يلاحق إلى داخل بيته وأن يسحب من بيته أو أن يتم إلقاء القبض عليه على الحواجز كما جرى لدى الكثير من تواجدهم عند الحواجز، فهذا أمر كمان يعني على الملأ أمام أعين الناس، ولم يكن لم يعد هناك من حياء.
صحيح، الاعتقالات يعني هي جزء من الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين. الآن في سجون الاحتلال يوجد 23 صحفي معتقلين لمدة زمنية مختلفة، وهؤلاء يعتقلون في أغلب الحالات على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابة في مواضيع معينة حساسة يعتبرها الاحتلال من الخطوط الحمر. وكما ذكرت أنا كنت في العام 2017 أحد هؤلاء المعتقلين، وقضيت في المعتقل 10 شهور في الاعتقال الإداري دون أن أعرف حتى يعني أو دون أن يتمكن الاحتلال من توجيه تهم معينة إلي، وبالتالي يعني زجني في هذا الاعتقال الإداري الذي لا يستند لأي مبرر قانوني، فقط لأنني من الصحفيين النشيطين الذين يكتبون باستمرار عن قضايا حساسة، ولأنني أحد النشطاء في نقابة الصحفيين الذين يدافعون عن الزملاء الصحفيين ويقفون ضد الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم. وبالتالي موضوع الاعتقال هو من المواضيع المستمرة يعني التي ربما لا يمر يوما دون أن يكون هناك صحفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي فقط بسبب يعني كتاباته أو تعبيره عن رأيه. وهذه الانتهاكات تطال أيضا وسائل الإعلام الفلسطينية. نحن نعلم بأن هناك فضائيات فلسطينية ممنوعة من البث، تم اعتقال طواقمها ومنعت من العمل في الأراضي الفلسطينية، مثل فضائية فلسطيني اليوم والفلسطينية وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام. للأسف هذا أيضا في الآونة الأخيرة لم يعد مقصورا على السلطة الوطنية وعلى الاحتلال، أصبحت الآن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر تقوم بحجب المحتوى الفلسطيني وتلاحق كل من يكتب في أي قضية حساسة. وفي الأشهر الأخيرة دعيني أقول بأن إدارة فيسبوك أصبحت المنتهك الأول لحقوق الصحفيين الفلسطينيين. في الشهر الماضي مثلا كان هناك إغلاق ل 56 موقع وصفحة أو حجب محتوى لصحفيين فلسطينيين، وبالتالي هذه مواقع التواصل أصبحت أيضا جزء من المنظومة القمعية للصحفيين الفلسطينيين
للأسف. إذن نشكرك أستاذ عمر نزال، وضعتنا طبعا في أجواء ما يعانيه أو يعيشه الصحفي الفلسطيني، وحضرتك عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين. إن شاء الله دائما الكلمة الحق هي التي تصل في النهاية وليس على حساب لا الروح ولا الجسد. شكرا لك أستاذ عمر.
شكرا لك. كافي شو
وفي تغطيتنا لهذا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، ينضم إلينا الصحفي العراقي أسعد الزلزلي الحاصل على جوائز عديدة، منها جائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الاستقصائية العام الماضي، وجائزة لقب العام الإعلامي لملتقى الإعلاميين العراقيين، وأيضا جائزتين من مؤسسة سمير قصير لأفضل تحقيق مرئي للعام 2017-2018 وجوائز أخرى. مرحبا سيد أسعد.
أهلا ومرحبا بك سيدة غادة وبكل متابعينا ومتابعكم أينما كانوا.
طبعا هو يوم خاص لابد من التوقف أمامه، وخصوصا في العراق، العراق الذي للأسف يحتل المراتب الأخيرة عالميا في هذا الإطار، يمكن العراق يحتل المرتبة 160 من بين 180 دولة حول العالم فيما يتعلق بأمان الصحفيين. ماذا تقول في هذا الواقع، خصوصا وأنك في المجال الصحافة الاستقصائية؟
يعني بداية يعني هذا لا يخفى على الجميع، اليوم العراق ويتزيل المراتب بخطورة التي يتعرض لها الصحفيين، ودعينا نبدأ من الأخير. اليوم نحن نعيش في واقع احتجاجات تعرف في احتجاجات تشرين، انطلق في العراق منذ بداية هذا الشهر شهر أكتوبر، لكن دعينا نتحدث عن الخرق الأكبر الذي حدث في هذه الاحتجاجات، وهو تعمد جهات مسلحة وجهات حكومية إلى إغلاق وحرق مقرات وسائل إعلامية معروفة في العراق، أبرزها قناة دجلة، قناة الرشيد، وأيضا قنوات عربية تم غلقها مؤخرا قبل أيام بشكل كامل ومنعها من البث، هي قناة العربية والعربية الحدث. هذا المؤشر الأخير يدل على مستوى الخطورة التي نعيش فيها والتهديدات التي نتعرض لها يوميا، وهو أكبر دليل إنك أما تكون مع القطيع أو تصمت، هذا المصطلح الأنسب للحديث عن الصحافة العراقية. فنحن اليوم مخيرون بين جانبين، الأول هي جانب الوسائل الموالية للحكومة، وإذا خرجت عن هذا الإطار فإنك ستصمت بأحد الطرق. سابقا قبل احتجاجات تشرين كان الموضوع يكون بشكل استهداف مباشر للصحفي الذي يتحدث، وشاهدنا حالات كثيرة تعرض فيها الصحفيين للقتل أو للخطف. هناك صحفيون من قناة الشرقية مثلا في ديالة تم تصفيتهم مصور وصحفي قبل عام من الآن أو أكثر بقليل. أيضا كانت هناك صحفية تعمل مع الشرق الأوسط هي أفراح شوق، اليوم هي لاجئة في أوروبا، تم خطفها من منزلها بسيارات مضللة بدون أرقام وبعدسات كاميرا كانت تراقب كاميرات التي في البيوت المجاورة، وبشكل علني تم نشر فيديوهات على عملية خطف أفراح شوقي، لكن لم تتحرك الدولة حتى أصبح هناك ضغط شعبي وتم أطلاق سراح أفراح شوقي لكنها هربت إلى خارج العراق. إذن نحن نتعرض لسلسلة من الاختطافات والتهديدات وحتى القتل والتصفية، وبالتالي اليوم تطور الأمر إلى مسألة أكبر، هو الاعتداء المباشر على المؤسسات التي يعمل فيها الصحفيون الذين يتحدثون بحرية وبمهنية ويتحدثون بالحقائق. وصلنا إلى مرحلة الحرق والإغلاق وإجبار الوسائل بشكل عام على عدم التحدث. نحن نتحدث عن مؤسسات عراقية تحتوي على 100 أو 150 صحفي في مكتب واحد تم إغلاقها وتسريحها بسبب ما تعرضت له من عمليات تخريب وغلق وتهديد وحرق حتى لهذه المقرات. إذن كما ترون يعني لسنا فقط في ذيل القائمة، بل بدأت الأمور والتصرفات الحكومية والميليشيات والحزبوية بدأت بالتفاقم، لنرى غلق مؤسسات كاملة لمجرد إنها تخالف الحكومة أو تخالف هذه المؤسسات. أنا شخصيا كصحفي استقصائي تعرضت لإطلاق النار، تعرضت للاعتقال، تعرضت للكثير من التهديدات، وهنا التهديدات التي نتعرض لها في العراق. المشكلة في العراق إلى ربما يختلف عن باقي البلدان، مثلا نحن نتحدث عن صراع في اليمن هناك جهتان، أما في العراق نحن كصحفيين نعاني من تهديدات عدة ومخاطر عدة، منها أولا الميليشيات المسلحة التابعة لإيران، وهناك ميليشيات أخرى تابعة لجهات مختلفة تعرض للتهديد من الحكومة بحد ذاتها، هي تعترف وتعتقل في الكثير من الأحيان للصحفيين وتقيم الدعاوي عليهم. أيضا هناك خوف وخطورة نابعة من الجهات الدينية المسيطرة اليوم، وهي القوة لربما الأقوى في البلد، إذا ما تحدثت عن أي جهة دينية سوف تتعرض للملاحقة والقتل وتهديد. وكما حدث شاهدنا قبل فترة تم عرض تحقيق استقصائي على قناة الحرة، ماذا كانت الردود؟ غلق الحرة وتهديد كل العاملين فيه اليوم، أما هم خارج البلاد أو هم في محافظات أخرى آمنة، وبالتالي متى الحرة اليوم تمنع أي من موظفيها بالحديث منه بقناة الحرة لمجرد أن هناك تحقيق استقصائي عملته هذا القناة عن وجود شبهات أكرر بفساد لجهات تعمل مع العتبتين الدينية العباسية والحسينية التابعة للوقف الشيعي. وأيضا هناك أيضا في المجتمع هناك الملاحقة العشائرية اليوم، أنت إذا ما تحدثت عن فاسد يتبع لعشيرة ما فإن عشيرة هذا الشخص سوف تلجأ لتهديد عشيرة الصحفي، وبالتالي عشيرة الصحفي تضغط على الصحفي. هناك جملة من المواضيع والخطورة التي نعيش ونربح تحت ظلها في العراق إذا ما كنا صحفيين ومهنيين وحياديين، علينا أما وإما أما أن نكون مع وسائل إعلامية خاضعة للسلطة الحزبية أو وسائل إعلامية خاضعة للحكومة، وفي حالتين لا يحق لك الحديث عن أي أمر إلا أن يكون متوافقا مع السياسة الإعلامية لهذه القنوات، وهذا طبعا صعب على صحفيين مهنيين يرون أن واجبهم اليوم أن يكشفوا الحقائق، أن يكونوا مع الحقيقة، أن يبحثوا في ركام الفساد الناخر في الجسد العراقي. أنا سألت مرة ما هو أكبر خطر يواجهك بعد إنتاج التحقيقات الاستقصائية، قلت لهم هو الخطر هو بقائي في العراق. اليوم أنت بقائك في العراق بحد ذاته هو مواجهة مع البحر، مواجهة مع الموت، وهذه كلها لربما مخاطر عدة نعيش منذ سنوات ونرزح تحت ظلها، واليوم تفاقمت ووصلت ذروتها بما نشاهده من احتجاجات للشعب العراقي ضد طبقة حكومية وضد جهات يتهمها بالفاسد. بالتالي راحت بالطرف الآخر إلى تهديد قنوات وتهديد صحفيين واتهام كل من يساند هذه المظاهرات والاحتجاجات بأنه أما أن يحصل على تمويل من حزب البعث المنحل أو يحصل على تمويل من جهات خارجية. لذا فإن الصحفي العراقي شاء أم أبى هو متهم بالعمالة، وطالما تحدث عن أي أمر يخص الفساد أو يخص جهات حكومية أو جهات دينية أو جهات حزبية أو ميليشيات موجودة ومؤثرة في الشارع لا يحق لك الحديث عنها. نعم
أسعد الزلزلي، ما ذكرت عن هذه الملاحقات لفئات مختلفة على الأرض في العراق، السؤال الذي يفرض نفسه، هل أصحاب هذه الجرائم يتم تقديم مرتكبيها إلى القضاء؟ وهنا نحن ندخل ونعود إلى هذا اليوم الذي نتحدث عنه.
أبدا بتاتا، يعني اليوم مواطن يقتل بدم بارد، وكرر لأن نحن اليوم في ظل احتجاجات شعبية انطلقت 1 أكتوبر، إذا شاهدنا هنا منتشرين فوق الأدمية وقتلوا أكثر من 190 مواطن عراقي لم يتم التلميح لهم ولم توجيه أي إدانة أو اتهام. لكن فيما يخص الصحفيين هناك الجهات الدائمة لنا والساندة لنا هي أصلا جهات ضعيفة. نحن نتحدث بكل صراحة، دعنا نتحدث عن اتحاد عربي للصحافة، هو رئيسه ونفسه نقيب الصحفيين العراقيين. هناك دائما خطف، هناك قتل، هناك تهديد للصحفيين العاملين في العراق، لكن لحد اليوم لم نشاهد تحقيق حيادي مهني كشف في الجهات التي قامت بخطف الصحفيين أو بقتلهم أو ترويعهم أو تهديدهم. لدينا يعني حتى قبل فترة تواصلنا مع صحفيين اثنين، صفاء هادي أو خلف لا تخون من ذاكرة في لبنان، هم هاربين من التهديد، رفعوا دعاوي لدى الحكومة العراقية، لكن كل هذه الدعاوي قوبلت بالتجاهل والتهميش وعدم الانصياع أو عمل إجراء تحقيق حقيقي مهني للكشف عن الجهات التي تهدد الجهات الصحفية. دعينا نكون أكثر واقعية، نكون أكثر صراحة، من هي الجهات التي تهدد الصحفيين وتقتلهم وتجعل الصحفي يتعرض إلى التهديد؟ هي جهات حزبية وميليشيات ومسلحين، هم كلهم مشتركون في تشكيل الحكومة الحالية. فمن يعني من غير المنطق أن تقوم هذه الجهات نفسها بإدانة نفسها. الحكومة هي عبارة عن مزيج من أحزاب وتيارات وائتلافات هي مشكلة الحكومة، هي نفسها موجودة في الشارع ولديها السلاح وتهدد الصحفيين. يعني لدينا حتى ناشطين، حتى مدونين، اليوم أغلب المدونين الذين لديهم جمهور كبير هم خارج العراق، هربوا من جراء التهديدات. قبل فترة مثلا لدينا بيج حتى هو للنشر يسمى بيج القوة النظيفة، تم اعتقال صاحب هذا البيج في العراق رغم أنه يعمل حتى في جهة حكومية، لكن تم اعتقاله ولم يتم الإفراج عنه إلا بضغط شعبي وجماهيري. وحتى اللحظة لا نشاهد مثلا تحقيقات للكشف من هي الجهة التي خطفت هذا الشخص. لدينا صحفي ناشط هو ميثم الخلو، دكتور ميثم الخلو، تم اختطافه في بداية شهر تشرين ولا نعلم من هي الجهة التي اختطفته. تم اطلاق ميثم الخلو، لكن الرعب الذي يعيش فيه ميثم الخلو لم يتحدث، تحدثنا من الجهة التي خطفته، لا يريد يتحدث اكثر من انه تحقيق روتيني اجري معه. لحد الان ليست هناك تحقيقات حقيقيه مهنيه حكوميه قضائيه للكشف عن الجهات التي تستهدف الصحفيين وتعتقلهم او تختطفهم او حتى تقتلهم. انا تحدثت لك عن صحفيين من الشرقيه قتلوا في محافظه ديالي، حتى هذه اللحظه وحتى هذا اليوم لم يتم اي تحقيق او كشف للجهات التي قامت بقتل هؤلاء الصحفيين. والكثير من الصحفيين العراقيين نحن شاهدنا جرائم متعدده بحق الصحفيين وتهديدهم وقتلهم واختطافهم، لحد اليوم لم تكن هناك قضيه واحده ادت بالنهايه الى تحقيق يكشف عن الشخصيات أو الجهات التي قامت بهذه الأمور.
نعم، شكرا لك أسعد الزلزلي، الصحفي العراقي الاستقصائي، وضعتنا في أجواء للأسف ما يعيشه العراق على صعيد الصحافة وحرية الصحافة. ومن لكم الله يحميكم، شكرا لك أسعد الزلزلي.
شكرا لك ولكل المتابعين، شكرا.